الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف فيها في الحديث. وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، رأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واه، ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زكاة مال اليتيم فيها نزاع، لكن النزاع إنما وقع عند المتأخرين من أهل العلم، يعني من أتباع التابعين. وأما الصحابة رضي الله عنهم فليس بينهم نزاع في وجوب الزكاة في مال اليتيم. والذين يعني ذهبوا إلى عدم الوجوب، الذي يظهر أن اعتمادهم إنما هو على الرأي والفهم من بعض النصوص الذي لا مستند له من أقوال السلف رضي الله عنهم، قولهم مثلا: إن اليتيم لم يبلغ وإنه ليس مخاطب بالزكاة عليه فلا زكاة عليه. الصحيح أن الزكاة واجبة في مال، في كل مال بلغ النصاب، سواء ملكه يتيم أو غير يتيم ممن لم يخاطب بالأحكام. وذلك أن الزكاة كما سيأتي في الحديث التالي، وأيضا دل على هذا المعنى حديث كثيرة، حق في المال. الزكاة حق في المال، نعم لها تعلق بالذمة، لكنها حق في المال. وعليه فإن هذا الحديث ذكره الترمذي الذي يظهر أنه حديث حسن، وذلك أن فتاوى الصحابة كلها جاءت على وفق هذا الحديث ولم يأتي عن صحابي واحد فيما أعلم خلاف ما في هذا الحديث. ومعناه أن عدم الاتجار بمال اليتيم وبقاؤه هكذا يفنيه وتأكله الصدقة، وتأكله الصدقة مخصوصة الزكاة، لذلك النبي قال اتجروا في أموال اليتامى، اتجروا فيها حتى لا تأكلها الصدقة.
باب ما جاء أن العجماء جرحها
قال الشيخ ناصر الحديث ضعفه، أما نحن فنقول حسن. نعم.
باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر هذا حديث حسن صحيح.
وهو كذلك وهو في الصحيح وفقه الحديث في قوله العجماء جبار. العجماء هي البهيمة ومنه الإبل، يعني أن ما تفسده بخفها بغير ذلك فإنما هو هدر. وهكذا لو أن رجلا حفر بئرا استخراج معدن مثلا المعادن، وهذا الرجل دخل على هذا الأساس يعمل في هذا البئر فانهد عليه البئر فإنه جبار أي هدر، لا يضمنه الرجل، لأن الغالب في مثل هذه الأمور قد يحصل فيها هذا الشيء. وقوله وهو الشاهد وفي الركاز الخمس، الركاز هو على الصحيح دفن كنز الجاهلية، الكنز المدفون الجاهلية إذا وجد وجده إنسان فإن فيه الخمس، فإن لم يكن من دفن الجاهلية فإنه لقطة ويأخذ أحكام اللقطة إذا لم يكن من دفن الجاهلية. وهل مثل الركاز هل مثله المعادن التي تستخرج من الجبال أو ليست مثله؟ الظاهر أن هذا خاص بالكنز المدفون، وأما المعادن كالحديد وشبهه النحاس فالظاهر أنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة فإن فيها زكاة على أنها عروض تجارة، خلافا لمذهب أبي حنيفة فإنه عدها من الركاز. نعم.
باب ما جاء في الخرف. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب ابن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن ابن مسعود ابن دينار ابن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها وعتاب بن أسيد وابن عباس رضي الله عنهم، والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق. والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم. والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم. وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم هو كذلك. والخرص إنما يقوم به من له خبرة بهذه الأمور وحسن تقدير، هذا الذي يقوم بالخرص فينظر فيها فيقول هذه فيها كذا وكذا وسق من التمر أو من الزبيب أو غير ذلك مما يخرص عادة. فإذا خرص فإنه يدع لهم يأخذ، إذا طاب الثمر أخذ ما خرص وترك لهم الثلث، يعني ثلث الزكاة يجعلهم هم الذين يتصرفون بها. قال النبي في بعض الأحاديث يتصدقون ويقرون، يتصدقون على الناس، وأيضا هي قراء لمن يمر بهم من الناس ويضيفونه. والنبي قال دع لهم الثلث، فإن لم تدع الثلث فدعوا الربع، دعوا الربع. والصحيح أن هذا ليس من الغرر، قد غلط بعض أصحاب أبي حنيفة حينما قالوا إن هذا غرر وإنه لا يجوز. الحق أنه ليس من الغرر في شيء، كيف يكون من الغرر وقد نهى الله عن الغرر ونهى النبي عن الغرر عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يقوم به من له خبرة في هذه الأمور، وهو ينظر فيه قبل أن يكون تمرا فيقدره على ما سوف يكون تمرا. هذا متى؟ يعني إذا بلغ النصاب أخذ منه العشر على ما تقدم، إن كان يسقى بماء السماء أخذ منه العشر، وإن سقي بالنضح أخذ منه نصف العشر.
قال أبو عيسى حد
شوية ما وضحت الشيخ، وش ما وضح يجي مثلا عندك من نخل مثلا أنت، ها؟ ويجي ويمر على النخل هذا ويقول هالنخل هذا تقريبا 300 أو 500 أو 600 كيلو إذا صار تمرا، ها؟ ثم سلمك الله معروفة الزكاة في هذا المقدار، هو يبي يأخذ ثلثين الزكاة، يأخذ ثلثين الواجب عليك شرعا ويبي يدع لك الثلث. الثلث هذا أنت يعني تتصرف فيه تزكيه طبعا، أو للضيوف إذا مر بك ضيوف أو مر بك، هذا معنى الخرص. تضح ولا ممكن؟
الباقي هذا هو من الزكاة؟
أي من الزكاة، نعم الثلث الباقي هذا من الزكاة، لكنه ترك لصاحب النخل أو صاحب العنب أو صاحب البستان لأجل أن يعني من باب التوسعة عليه، من باب إيش؟ من باب التوسعة عليه. نعم.
نعم الذي يظهر والله أعلم أنه يعني يتصدق، وإن يعني الظاهر أنه يتصدق به ولضيوفه، ها له لصدقة ولضيوفه إذا مر عليه ضيوف وكذا. إيه ولذلك الشارع وسع في هذا، أنا قال دع لهم الشرور، هكذا قال الفقهاء، قالوا من باب التوسعة.
قال أبو عيسى حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. هذا حديث حسن غريب، فقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أثبت وأصح.
المقصود أن الحديث ثابت على الوجه هذا وعلى الوجه الآخر، الحديث الصحيح. نعم.
باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة حا وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه حديث حسن، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق صح.
هذا المثل السنة.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة حا وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. حديث رافع بن خديج حديث حسن، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح.
لكن يبقى يعني تبقى عنعنة محمد بن إسحاق، إنما الحديث الظاهر أنه معروف. إيش قال الشيخ ناصر؟
حسن صحيح.
حسن صحيح. طيب.
باب ما جاء في المتعدي في الصدقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعدي في الصدقة كمانعها. وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس، وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد، وقوله المتعدي في الصدقة كمانعها يقول على المتعدي من الإثم كما على المانع إذا منع.
إنه قد يكون أيضا هو سبب للمنع، قد يكون إذا أخذ فوق القدر الشرعي يكون سبب للمنع، لأنه إذا أخذ منه السنة هذه سنة الجاهلية بيمنع الزكاة له، فيكون هو فعل مثل ما فعل أو تسبب في منع الزكاة. ومر معنا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وإياك ودع وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. نعم.
باب ما جاء في رضا المصدق.
المصدق.
قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد، وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط. حدثنا علي بن حجر قال قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
أنا الحديث حسن، الحديث حسن وشواهده معروفة، وهو يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يؤدي زكاته بطيب نفس، لأنه إذا أداها بطيب نفس بُرك له فيها، وكونه لا يحصل في يدخل في 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 صام وجدال مع المصدق يدل على هذا الشيء، على أنه أداها بطيب نفس فيبارك له فيها. ومن هنا قال أرضوا أو أرضوا مصدقيكم.
باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. قال أبو عيسى حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قنوصا. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث أبي جحيفة حديث حسن، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم.
يعني هو الظاهر الترمذي ساقه يعني ليقرر أن الصدقة لا تخرج من البلك، الصدقة لا تخرج من البلد وإنما ترد في فقراء البلد، وهذا هو الصحيح. فإن استغنى أهل البلد أو فاضت عن حاجتهم الصدقة فلا حرج أن تخرج وتؤدى في بلد مسلم آخر. ولعل أيضا يدل على هذا المعنى حديث أيضا معاذ قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ترد في فقرائهم. والعلماء اختلفوا هل يجوز هل تخرج أو لا تخرج من البلد. الذي يظهر الله أعلم أنها لا تخرج إلا إذا زادت عن الحاجة فلا حرج في أن تخرج. الظاهر أن هذا يستثنى، الظاهر إذا كان قريب فإن النص جاء بتخصيصه، جاء بتخصيصه كما سيأتي إن شاء الله.
باب ما جاء من تحل له الزكاة. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث ابن مسعود حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان.
الحقيقة يعني ما الذي يظهر أن الحديث ما يصح، وعادة الشريعة وحكمة الشريعة التي لا تعادلها حكمة أنها لا تقدر في مثل هذه الأمور بالعدد، وإنما تردها دائما إلى العرف. فقول النبي قوله أن النبي قال 50 درهما تكفيه، هذا يعني هذا بعيد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا أولا يختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى مجتمع. فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث لا يصح، قد يكون موقوف على بعض الصحابة، قد يكون يمكن، وحتى يعني ليس المقصود به هنا، لاحظوا، ليس المقصود به هنا التحديد، لا، إنما المقصود به التقريب، إنما المقصود به إيش؟ التقريب والتفهيم حتى يفهم من الذي يعني يقول اللي عنده مقدار كذا هذا غني. طبعا هذا الكلام في زمان مضى في زمانهم، وعلى هذا فإن مثل هذا الأمر يرد إلى العرف، يرد إلى إيش؟ العرف. طبعا الناس قد يأخذ 1000 2000 ويؤد فقير، لكن عنده أسرة كبيرة وعنده ما تكفيه 1000 ولا 2000 ولا 3. فمثل هذه الأمور عادة ترد إلى إيش؟ ترد إلى العرف.
قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث. فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان بن سعيد وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفع. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة
صوده ذو مرة سوي يعني غير معاق غير إنسان إيش، ومرة يعني صاحب خلق حسن، ومنه قول الله تبارك ذو مرة فاستوى أي صاحب خلق حسن. فإذا كان قد أعطاه الله يعني خلقا حسنا وبدنا قويا فإنه يعمل ولا يسأل، لذلك لا تحل له المسألة. لأن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال إن هذا خلل في التوحيد، خلل في يعني في كماله الواجب مو كماله المستحب. إذا سأل الناس وهو ليس بحاجة وليس مضطرا فإن ذلك خلل يقول في توحيده يقول رحمه الله عليه، لأن الأصل أن الإنسان ما يسأل إلا الله تبارك وتعالى، ما يسأل الخلق إلا ما دل الدليل على استثنائه، لما دل الدليل على استثنائه كما سيأتي. ولعلكم تذكرون ذاك الحديث أن شابين جلدين أتي النبي يسألانه من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا حظ فيها. لمن قال؟ أين على حظ فيه قوي الظهر مكتسب؟ قال وإن شئتما أعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما، لكن هذا مو خير لكما، تأخذ شيء مالك لا يبارك لك فيه. إذن هذا الحديث يدل على أن المسألة حرام، وقد جاء في غير ما حديث ويأتي في حديث الصحيح أنها كد يكد بها الإنسان وجهه، وفي حديث الآخر قال يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. هذا كله يدل على أن المسألة حرام إلا ما دل الدليل على استثنائه، إلا ما دل الدليل على استثنائه. وعلى كل حال هي نقص، نقص في توحيد الإنسان. نعم.
حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه، هذا حديث غريب من هذا الوجه.
كل حق كل ما جاء فيه إلا بعض الألفاظ كلها في الصحيح، معانيها جاءت في الصحيح.
باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس رضي الله عنهم أجمعين. حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.
يعني هذا الآن ممن يستثنى في المسألة، وهو من حصل له لخسارة وترتب على هذه الخسارة ديون للناس، فقط خسارة لا، ديون للناس عليه، فهذا يجوز له أن يأخذ من الصدقة. قال تعالى والغارمين، هذا من الغارمين، ومثل هذا لا يملك لكن تدفع عنه إيش؟ تدفع عنه الصدقة.
وليس لكم إلا ذلك، هل يسقط الدين؟
نعم
لو وجد ذلك.
هذا الذي يظهر، لا يخفى عليك أن النبي كان حاكما عليه الصلاة والسلام، الحاكم إذا حكم خلاص، فالنبي يعني هذه قضية عين لها ملابسات ولها قد ما ندري عن بعضها، أو فالنبي يعني قال خذوا وليس لكم إلا ليس لكم إلا ذلك، يعني لا تطالبوه بعد اليوم.
عام
سم؟
عام ولا خاص في هذا
الحديث؟ لا، هذه مسألة خبرتك، هذه مسألة تتعلق بالقضاء، ها؟ فالنبي هنا تكلم فيها من منصب القضاء والحكم والحاكم، ها؟ أما الدين الذي الدين الذي لأحد على أحد فلا بد أن يوفيه كله إلا أن يصلح بينهم، ولا لا بد أن يوفيه جميعا.
باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية؟ فإن قالوا صدقة لم يأكل، وإن قالوا هدية أكل. وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد معرف بن واصل
معرف بن واصل
واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن علقمة رضي الله عنهم. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري. وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب.
وهو كذلك وحديث حسن، إن شواهده في الصحيحين وفي غيرهما، وهو يدل على أن الصدقة لا تحل لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، للنبي ولا لآل بيته، وهم آل عقيل وآل طالب وآل العباس وبنو الحارث، هؤلاء لا تحل لهم الصدقة الذين اجتمعوا مع النبي في جد واحد، وهو جد قريب أعني، هذا ولا لا تحل لهم الصدقة. وسواء كانت صدقة واجبة أو مستحبة لا يجوز لهم أن يأكلوا منها. وهذا أيضا لعله يشير إلى ما ذكرته قبل قليل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن هذا ربما كان يعني سببا في نقص كمال التوحيد ونقص كمال الإيمان، وإن الإنسان إذا استغنى عن الناس وصبر فإنه خير له أكمل. وأما الهدية فتجوز، أما الهدية فتجوز وإنما يعني يكون الشيء هدية أو صدقة بالنية، يعني هالشيء هذا ما قد يكون مثلا صدق الآن هذا تصدق، فإذا نوى به المتصدق أن يعطيه آخر هدية لم يعد صدقة. ولذلك لما أن تصدق على بريرة فجاءت به وأهدته إلى بيت النبي إلى عائشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة ولنا هدية، أو قال علينا هدية عليها صدقة ولنا هدية، عليها صدقة ولنا هدية. فالصدقة غالبا الإنسان إذا تصدق يعني يريد يعني التخلص من ذنوب أو آثار ذنوب، أو فهي بمثابة الأوساخ، مثابة إيش؟ الأوساخ التي تطهرها الصدقة، الذنوب التي تطهرها الصدقة، كما جاء في أن الصدقة تطفئ غضب الرب. فآل بيت النبي لمكانتهم لا يجوز لهم أن يأكلوا الصدقة، ولا يدخل في هذا أزواجه، لا، المقصود بهذا آل بيته الذين يجتمع معهم في النسب، يجتمع معهم في النسب صلى الله عليه وسلم. أما أزواجه فلا تحرم عليهم الصدقة، إنما تحرم عليه وعلى آل بيته الذين يجتمع معهم في النسب. هذا طبعا إذا كان يقول شيخ الإسلام هذا إذا كان يفرض لهم بيت المال، إذا كان آل البيت أو من ثبت أنه من آل البيت حتى لو في هذا العصر، سواء كان في أي بلد من بلاد الدنيا، هذا إذا فرض له من بيت المال أعطي شيئا يعني يكفيه. فإن لم يفرض له من بيت المال يقول شيخ الإسلام فإنه لا حرج عليه أن يأخذ من الصدقة، حرج عليه أن يأخذ من الصدقة إذا كان يعني مضطرا إليها ومحتاجا إليها ولا بد له منها، سواء كانت زكاة أو صدقة مستحبة. الذي يظهر الله أنها داخلة في عموم، الذي يظهر أنها داخلة في العموم، لأن المعنى الموجود في الصدقة، المعنى الموجود في الصدقة من واحد من غير آل البيت إلى آل البيت هو نفسه المعنى الموجود فيه. ولذا قال النبي يعني النبي يقبل الهدية ولكن ما يقبل الصدقة، يمكن أن يتهادر أو أن يتصدق بعضهم على بعض، إن هذا بل إن بعض آل بيت النبي من شباب آل البيت من شبابه من بني الحارث وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا استعملنا على الصدقة مثل ما تستعمل الناس، أنا بتزوج يقول واحد منهم وهذا يقول أنا بكذا، فالنبي قال إن هذا لا يحل لنا، يستعملكم على الصدقة وتأخذوا منها. ثم النبي عاد أمر بعض آل البيت أن يزوج فلان والآخر يعطيها وكذا وكذا. فالمقصود أن الصدقة لا تحل له مطلقا لا من بعضهم ولا من غيرهم.
الله لأن ما هي أوساخ.
إيه نعم هكذا جاء بعض.
لكن شيخ الإسلام كما جعل العلة يصرف لهم من بيت المال.
لا ما يلزم ذلك، لأن الذي يظهر الله أعلم أن قوله تعالى يعني أن الخمس لا كما يقول الرافضة، الذي يظهر الله أعلم أن الخمس كان يعطى للنبي بحكم منصب الإمامة، واضح لله بحكم منصب إيش الإمامة، فكل من تولى الإمامة يعطى الخمس عاد يتصرف به التصرف الشرعي اللي أما أن يعني أما أنه لا بد أن يصرف لهم فهذا ما يظهر لي، هذا لا يظهر والله أعلم. ولذلك النبي لما تكلم عن ما سهم قربة قال هي طعمة على علي أو قال طعمة أطعمها الله به على نبي أو من ولاه الله أمر المسلمين أو من ولاه الله أمر إيش المسلمين. فالذي يظهر الله أعلم أن الصدقة لا تحل لآل البيت لهذا السبب. سبب ماذا؟ سبب أن الصدقة هي كما جاء في الحديث الآخر إنما هي أوساخ الناس، فهي لا تحل لهم لأن يعني لهم من المرتبة والمنزلة ما لا ينبغي لهم أن يعني يسألوا به الناس، إنما يعطون من بيت مال المسلمين إذا تيسر وإذا احتاجوا. أما أن لهم الخمس كما يقول الرافضة اليوم، هذه بحثها شيخ الإسلام في منهاج السنة وبين قول غير واحد من أهل العلم أن الخمس يتولاه الإمام الذي يتولى على المسلمين.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب كيما تصيب منها؟ فقال لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. هذا حديث حسن صحيح. أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب.
وهذا يدل لك على ما ذكرته سابقا، مثل برافع ما يفرض لهم بيت المال، واضح؟ فقوله مولى القوم من أنفسهم هذا حكم يدل يعني في هذا الحديث على أن مولى القوم أي مملوكهم، سواء كان مملوك لا يزال مملوك أو أعتق، لاحظ، أو أعتقوه هم، وبشرط أنه يصير مملوك الآن، حتى لو كان مملوكا وأعتق فإنه لا تحل له الصدقة، واضح؟ لأنه انتسب إليهم، لأنه انتسب إليهم، فحينئذ يأخذ حكمهم. نعم.
باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور.
الظاهر هذا الحديث أدرج في مثال يأتينا في الصيام اللي بعده.
وقال الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة.
نعم.
وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين.
وميمونة في البخاري، ميمونة جاء في الصحيح أن قالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدة لي؟ قال وفعلت؟ قالت نعم. قال لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك. فالصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، فإنها صلة كما قيل صلة وقربة، صلة وقربة يجتمع فيها أمران، أما الصدقة على البعيد فهي فقط قربة صدقة.
حديث سلمان بن عامر حديث حسن. والرباب هي أم الرائح بنت صليع، وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح، وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر.
نعم.
باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. حدثنا محمد بن أحمد ابن
مدوي
قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم.
وش قال الشيخ ناصر؟
ضعيف.
يرى السند الأول أو الثاني الأول.
حدثنا محمد بن مدوي قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو
شريك. والسند الثاني وشو؟
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الظاهر أنه حديث حسن، الذي يظهر أنه حديث حسن، وشواهده في القرآن والسنة كثيرة. الله عز وجل قال لما قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، ذكر الزكاة. ها أول شيء قال وآت المال إيش؟ على حبه. لكن الواجب في الزكاة لا يخلو من أمرين أو من حالين. واجب، هذا أمر يعني مثل ما نقول في الصلوات الخمس، واجب يعني مستمر ودائم. واجب إيش؟ المقصود عند على من عنده مال، واجب مستمر، ها؟ وواجب عارف، واجب عارف يدخل فيه مثلا في فداء الأسير وإطعام المضطر وما أشبه ذلك، هذا يجب عليه، وإن لم يكن وإن كان أدى الزكاة. إذا احتاج الإمام إلى فكاك الأسرى فإنه يجب عليه من يبذل أموالهم، وإذا رأى إنسانا مضطرا إلى الطعام وجب عليه من يبذل له، وهكذا. المقصود أن هذا واجب عارف، ليس واجبا إيش مستمرا. والقرآن في هذا واضح، والسنة كذلك جاءت في بعض الأحاديث وتأملناها وجدنا أنها تدل على هذا المعنى. حتى أني أذكر في بعض الأحاديث الصحيح قال النبي من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر إيش. قال الصحابي فظلنا أن الواحد منا لا يعني لا مال له، يعني مع الحديث يتحكم فيه، فهذا داخل في هذا الحديث، هذا داخل إيش في هذا الحديث، يقصد يعني الصحابي وإن أدى الزكاة، وإن أدى إيش ندى الزكاة. نعم. حلبه يوم ولدها. المحتاج يعني المحتاج، وإلا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يخزن لهم ضوع بهائمهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود يعني أنه يجب، ولكنه وجوب عارض، لا وجوب إيش، ليس وجوب مستمر.
قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذات، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح. باب ما جاء في فضل الصدقة.
بركة أدنى الله يزاكم.